بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم بسندكم المتصل للإمام عبد الوهاب الشعراني رحمه الله تعالى، وأدام النفع به وبكم وبسائر العلماء والصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال: وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: لما ثقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمرض كان يقول: أصل الناس؟ فنقول: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. فيقول: ضعوا لي ماء في المخضب. فنفعل، ثم يذهب لينوي فيغمى عليه، ثم يفيق فيقول: أصل الناس؟ فنقول: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. فيقول: ضعوا لي ماء في المخضب. فنضعه. قالت: فاغتسل في الثانية، ثم ذهب لينوي فأغمي عليه، ثم أفاق. فقال: أصل الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا، فاغتسل، ثم ذهب لينوي فأغمي عليه، ثم أفاق. فقال: أصل الناس؟ فقلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. قالت عائشة: والناس عكوف ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لصلاة العشاء الآخرة، وسيأتي بسطه في آخر السيرة في كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول بالوضوء من الغشي المثقل، وتقول: الغسل من الإغماء شيء استحبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والوضوء كاف له إن شاء الله تعالى.
اللهم صل وسلم
على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك.
الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان خير برية عبده وصفوته سيدنا محمد صلى الله وسلم بارك وكرم عليه وعلى آله وصحابته وأهل مودته ومحبته ومتابعته وأبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين خيرة الرحمن في خليقته، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل الشيخ الشعراني عليه رحمة الله تعالى ذكر الحديث المتعلقة بالوضوء وبما ينقض الوضوء ويوجب الحدث ويجب الوضوء منه. فذكر لنا حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها في قولها، قال: كانت تقول لما ثقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمرض كان يقول: أصل الناس؟ فنقول: لا، وهم ينتظرون كرسول الله. يقول: ضعوا لي ماء في المخضب، الإناء الذي يتوضأ منه، فنفعله، ثم يذهب لينوي فيغمى عليه، ثم يفيق فيقول: أصل الناس؟ فنقول: لا، وهم ينتظرون كرسول الله. فيقول: ضعوا لي ماء في المخضب. فنضعه. قال: فاغتسل في الثانية، ثم ذهب لينوي فأغمي عليه، ثم أفاق. قلنا: لا، قال: ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا، فاغتسل، ثم ذهب لينوي فأغمي عليه، ثم أفاق. قلنا: لا. قال عائشة: والناس عكوف ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بصلاة العشاء الآخرة، قال: يأتي بسط هذا في آخر كتاب الجهاد. نعم. وأن عائشة كانت تقول بالوضوء من الغش المثقل أو الذي يذهب به شعور صاحبه الغش، فهو من الإغماء، وذلك أيضا متفق عليه عند الأئمة، أن من أغمي عليه فذهب حسه قل الوقت أو كثر انتقض وضوءه، وجب عليه أن يستأنف الوضوء من جديد. قال وتقول الغسل من الإغماء شيء استحبه صلى الله عليه وسلم، الوضوء كامل لو إن شاء الله تعالى، أي ليس ذلك بواجب وإنما اختياره عليه الصلاة والسلام، وذلك في مرض موته عليه الصلاة والسلام، ابتدأ بهم في آخر أربعة من شهر صفر، وعجز عن الخروج لصلاة العشاء صلى الله عليه وسلم، فكان آخر صلاة صلاها بالناس المغرب قرأ فيها بالمرسلات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم كان يتردد من وقت لآخر في أيام مرضه للصلاة، وكذلك خرج للجمعة صلى الله عليه وسلم، فأما هم فيها وهو في أيام مرضه مثل صلوات ربي وسلامه عليه. وجاء في ذلك الروايات لما سئلت السيدة عائشة عن مرض النبي صلى الله عليه وسلم، قالت تقول صلى الله عليه وسلم، فقال أصلى الناس؟ قلنا لا يا رسول الله، قال هم ينتظرونك، قال ضعوا لي ماء في المخضب، ففعلنا فغتسل، ثم ذهب لينوى عندكم ما كتب لينوي في النسخ دي يعني ليقوم، فأغمي عليه ثم أفاق، فقال أصلى الناس؟ قلنا لهم ينتظرونك، قال ضعوا لي ماء في المخضب، ففعلنا فغتسل فيه أنه يغتسل في كل مرة، ثم ذهب لينوى فأغمي عليه. وجاء في وبعض الروايات تشير إلى أنه لما وضع يده يريد أن يتوضأ فيتوافق مع قول ينوي أغمي عليه، وثاني مرة كذلك من دون ما يغتسل. وفي هذه الرواية أنه يغتسل ثم يسأل عن الناس، فإذا أراد أن يقوم ليخرج إليهم أغمي عليه، فيغتسل مرة ثانية وهكذا ثالث مرة، ثم قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. أصل الحديث في الصحيحين. وأما الكلام عن الغسل هذا بالإغماء ونشين صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا رواية البيهقي، وهل هو قال هنا وتقول الغسل من الإغماء ونشين صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أجمع الفقهاء على أن الإغماء ينقض الوضوء كالنوم، بل هو أولى أن نائم متى أوقظ استيقظ، لكن المغمى عليه يكون أبعد عن الإدراك وعن الوعي والفهم حتى يفيق. ثم ذكر الوضوء من أكل ما مست النار ومن أكل لحم جزور وغير ذلك، ليبين أنه كان أمر بالوضوء مما مست النار أي طبخ بالنار، ومن أكل لحم الجزور، ثم نسخ ذلك عند الجمهور فهو منسوخ. وقال بالاستحباب أيضا استحباب الوضوء، استحباب الوضوء من أكل لحم الجزور أو من مسة النار، خروجا للخلاف والجمهور على أن ذلك منسوخ، وأن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يأكل مما مست النار ويصلي من دون أن يتوضأ. ويذكر أبو هريرة أن يتوضأ مما مست النار، ويقول ابن عباس لأبي هريرة أن أتوضأ من طعام أجده في كتاب الله حلالا لأن النار مسته، فجمع أبو هريرة عدد من الحصى، قال أشهد عدد هذا حسن صلى الله عليه وسلم، قال توضأ مما مست النار ولو من أتوار أقط، قطع من الأقط المتخذ من اللبن ثم يغلى، ثم قال ابن أخي إذا سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له مثلا، يعني امتدل وهكذا. ثم فكأن كأن أبا هريرة لم يبلغه خبر النسخ، وذكر قول عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كذلك ما كان يقول توضؤوا مما غيرت النار، في رواية مما أنضجت النار، كانت أم حبيبة تتوضأ من أكل السويق وتقول صلى الله عليه وسلم قال توضؤوا مما مست النار. فبقي عند الجمهور على الاستحباب وأن وجوب الوضوء من ذلك نسخ. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول رأيت صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة وصلى ولم يتوضأ ولم يمس ماء صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية عند الترمذي أن أبا هريرة لما ذكر الحديث ضم مست النار ولو من أثوار رئقط قال له ابن عباس أنا أتوضأ من الدهن أتوضأ من الحميم يعني الماء الحار. قال أبو هريرة بن أخي إذا سمعت حديثنا صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له مثلا. نعم. وجاء إذن رواية عن عائشة توضأوا مما غيرت النار، وفي صحيح مسلم وغيره بلفظ مما مست النار. وكذلك عن أم حبيبة أن تقول للنسلم قال توضأوا مما مست النار. وهذا حديث ابن عباس ورسول ما أكل كتيف شاة وصلى ولم يتوضأ ولم يمس ماء. في رواية رئيس صلى الله عليه وسلم أكل عرقا أو لحما أو العرق اللحم القليل على العظم قال عرق أو لحما انتشله من قدر ثم صلى ولم يتوضأ. وذكر عن المغيرة بن شعبة صلى الله عليه وسلم أكل مرة طعاما ومتوضي ثم أقيم الصلاة فأتيت بمالي يتوضأ به فانتهرني وقال لي وراك أن أترك ما لا حاجة لي بالماء هذا، فساءني والله ذلك لما انتهرني فشكوت ذلك لعمر بن الخطاب. فقال سيدنا عمر للنبي يا رسول الله إن المغيرة قد شق عليه انتهروك إياه وخشي أن يكون في نفسك عليه شيء، فقال ليس في نفسي عليه إلا خير ولكنه أتاني بماء لأتوضأ وإنما أكلت طعاما ولو فعلت ذلك لفعله الناس، أي صار عرضة لأن يوجب عليهم الوضوء مما مست النار أو ما إذا أكلوا طعاما، فلذلك زجرته لما قرب لي الماء حتى لا يتخذ الناس ذلك سنة ثم يفرض عليهم. وهكذا صرح سيدنا جابر رضي الله عنه بالنسخ وقال كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما غيرت النار. عبد الله بن الحارث بن جزء يقول رأيتني سابع مع رسول الله في دار رجل إذ مر بلال فنادى بالصلاة فخرجنا فمر رجل برمته على النار، قال أطابت برمتك نجح الطعام اللي عليها، قال نعم بأبي أنت أمي، تناول منها بضعة قطعة فلم يزل عليكها حتى أحرم بالصلاة وأنا أنظر إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هكذا جاء في رواية أبي داود في رواية أنه تمضمض وغسل يديه ومسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضأ صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالجمهور يقولون لا يجب الوضوء بأكل شيء مما مسته النار، هذا ما حكي عن جماعة من الصحابة وعليه جمهور التابعين وعليه أيضا معتمد المذاهب الأربعة. أيوة. ودليل ما مر معنا من أنه أكل كتف شاة ثم صلى جاء في الصحيحين، ويروى أيضا الوضوء مما يخرج وليس مما يدخل يعني الخارج النجس. أيوة. وإذا قول جابر صريح في النسخ في قوله كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار. وبقي قول عند عمر بن عبد العزيز الحسن البصري وجماعة آخرين نسحبه التابعين أنه يجب الوضوء مما مسته النار، ولهذا قلنا الجمهور قالوا بالاستحباب أنه يستحب الوضوء مما مست النار ولا يلزم. طيب. وجاء في حديث البخاري عن سويد بن نعمان أنه خرج صلى الله عليه وسلم خرج مع صلى الله عليه وسلم عام خيبر إذا كانوا بالصهبة وهي أدنى خيبر، صلى العصر مدعى بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به في الثرية فأكل صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم. وكذلك جاء عن سيدنا أبي بكر قال كان أبو بكر رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب عبد الله بن عباس لا يتوضؤون مما مست النار. وكان سيدنا جابر يقول كثيرا ما رأيت وصل مشرب اللبنة فما رأيته يتمضمض ولا يتوضأ ثم يصلي صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم. أيوة. جاء عن ابن عباس رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فتمضمض ثم قال إن له دسمان فيستحب التمضمض منه ولا يلزم. كان ابن عباس يقول لولا التلمذ ما بليت ألا أتمضمض ولكن أغسل أصابعي من غمر اللحم أي من أثر دسومته ودهنه. جاء في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول لو أني أكلت خبزا ولحما وشربت لبن اللقاحي ما بليت أن أصلي ولا أتوضى إلا أن أمضمض فمي وأغسل أصابعي من غمر اللحم. والتلمذ الأخذ باللسان فيما يبقى في الفم بعد الأكل أو تتبع الطعم والتذوق أو تحريك اللسان في الفم بعد الأكل كله يقال له تلمذ. ومنه ما يتتبع ببقية الطعام بين أسنانه. والمقصود أيضا أنه ينظف يده من غمر الطعام وغيره إن حصلت تنقية بالماء كفاء وإلا يضيف إليه شيئا من المزيلات التي تزيل أثر الطعام. وجاء في الحديث عند الترمذي عن سيدنا أنس يقول قال رسول الله من الشيطان حساس لحاس فاحذروا على أنفسكم من بات في يدي غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. ولهذا يصيب بعضهم إذا لم يغسل فمه من الطعام ونام أو يده يصيب شيء من البثور من غير يدي وهو ولا يلومن إلا نفسه لأن سبب فإن رفقاءه من الشياطين يلحسون بقية الطعام ويصاب بالمرض. فلهذا ينبغي أن يغسل يديه بعد الطعام وفمه كذلك حتى يبقى عليه أثر الطعام. فالغسل قبل الأكل وبعده مستحب. نعم. وبركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. وفي بعض الروايات إنه مما يثير الغناء الوضوء قبل الطعام وبعده والمقصود غسل اليدين أو الفم من أثر الطعام. فغسل اليدين من قبل الطعام وغسل اليدين والفم بعد الطعام. وجاء أنهم لما أكلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ كما جاء في صحيح البخاري. وعلى ذلك قال من قال من العلم تستحب المضمضة بعد شرب اللبن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن له دسمان كما جاء في الصحيحين. فإذا تسن المضمضة من شرب اللبن. بل ذكر الإمام النووي بنقل العلماء بقوله قال العلماء تستحب أي المضمضة من غير لبن من المأكول والمشروب لئلا يبقى منه بقايا يبتلعها في الصلاة. رزقنا الله الاستقامة ومتابعة إمام أهل الإمامة صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في جميع الشؤون الخاصة والعامة إنه أكرم الأكرمين وأكرم وأرحم الراحمين وأصلح شؤوننا وشؤون أمتي أجمعين واجعلنا في الهداة المهتدين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد
صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.